وسهلا فيكم في The Under 30 تشتشات، حيث نسلط الضوء على الشباب الأكثر إبداعاً وابتكاراً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أنا ليان أبو شكير، وأنا اليوم جداً سعيدة لتكون معي مروة خست، مديرة التواصل والعلاقات العامة في جوجل الشرق الأوسط شمال أفريقيا. أهلا وسهلا فيكي مروة، كيفك؟
أهلا فيكي، الحمد لله تمام.
شو الأخبار؟ تخبرينا هيك عن أيامك كيفة؟
والله كله تمام لهلا الحمد لله، هي البيس سريع يعني بتلاحظ كل شيء عم يصير بسرعة.
تمام،
فقاعدين عم نحاول إنه نلحق قد ما فينا.
تمام يعني. اليوم أكشلي حيكون موضوعنا كل شيء عن الشغلات السريعة جدا بعالمنا. هلا أنت اللي بعرفه إنك أنت بتشتغلي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبنفس الوقت بالتحديد باللغة العربية، وعندك شغف بالمجالين كتير كبار. بس قبل ما نحن نحكي عن شغلك الحالي وعن الشغلات اللي انت عم تشتغلي عليها، حابه هيك تاخدينا لبداياتك ولطفولتك. كيف كانت طفولتك؟ من وين كان يمكن مصدر حبك للغه العربيه؟ هل هو كان من تشجيع الاهل؟ هل كان هيك شغف؟ لانه للاسف يعني جيلنا غير مدرك لاهميه اللغه العربيه بكثير احيان بسبب يعني طبيعه العمل وكل شيء. ففيك هيك تاخدينا للبدايات؟
اكيد يعني رح احاول قد ما اقدر ارجع شوي للبدايات. بس انا لما كنت صغيره كنت كثير احب مجال الإعلامي، يعني بتذكر إلي كتير فيديوهات ماسكة ريموت البيت وعلى أساس هو مايكروفون وعم بعمل مقابلات بالبيت مع أهلي ومع العيلة. فكنت دايما حب أني أعمل هذا النوع من المحادثات بالعربي، وكنت كتير حب الفصحى لأنه كنت أحضر سبيستون وكنت صغيرة ومحقق كونان وكل شيء بدك إياه، ولحالي حاول أني أعمل يعني أحكي باللغة العربية الفصحى بالبيت مع أختي مع ماما مع بابا مع الكل. ولما رحت على المدرسة حسيت في صدمة، لأني رحت على المدرسة كنا عم ندرس الفصحى طبعا بالحصص اللغة العربية وباقي الأشياء عم نحكيها بالعامي بالصف. فحسيت أنه ما عم بفهم أنه أنا لازم أدرس فصحى ولا أدرس عامية، هل أنا هويتي فصحى ولا هويتي لهجة سورية ولا لهجة بلاد الشام أو إلى آخره. لأني تربيت بالإمارات كمان صار عندي تعرض أكثر لكل اللهجات العربية الأخرى، يعني صحيح. بحكم أنه الاختلافات اللي موجودة هون والجنسيات اللي موجودة، فحسيت صار في شوية خربطة ما بين الاثنين. وهذا اللي خلى عندي فضول أنه شو سر اللغة العربية، أنه شو هذا العالم، هل هو فعلا لهجات، هل هو فصحى، هل هو الاثنين. ومع الوقت حسيت أنه لا، هو تناسق كتير رائع ما بين كل هاي العوالم، لأنه بالنهاية أنت بدك توصلي رسالة سواء كانت باللهجة السورية سواء كانت بالفصحى سواء كانت بالإنجليزي، بغض النظر أنت عم توصلي رسالة بطريقة واضحة بطريقة بسيطة. وهذا اللي خلاني أحب اللغة العربية كتير أكتر. فبلشت فعليا من مقابلات كطفلة، سبيستون كان لها كتير دور كبير، أهلي كمان شجعوني، كنا دائما نحكي بالعربي بالبيت، انه يقولوا لي خلص انت هيك رح تتعلمي الانجليش بالمدرسه.
صحيح.
وبالجامعه خلص الواحد يعني عرفتي كرج مثل ما بيقولوا باللغه الاجنبيه يعني، ومجال عملنا كمان بيتطلب لغه اجنبيه، بس العربي ضل موجود مؤسس بطريقه صح بالبيت وبالمدرسة، وهذا يمكن اللي زاد الفضول أكتر عندي.
مروة، أنت ذكرتي أنك أنت بعدين يعني في مرحلة ما دخلتي الجامعة، وأنا وياكي أكشلي درسنا بنفس الجامعة، أنت كنت يمكن قبلي، وكنت دائما بقسم الإعلام عنا بشوف صورتك من ضمن الطلاب اللي جدا كانوا مميزين يعني، وكنت دائما أتسائل مين مروة اللي كتير من الدكاترة بيذكرونا إياها. بس جامعتنا كانت هي جامعة أمريكية، وكانت يعني 99% من كل شيء عم بيتم فيها سواء من محادثات ما بين الطلاب أو دراسة كان كلها باللغة الإنجليزية، وبيئة العمل كمان نفس الشيء للأسف، أو مو للأسف، هي لأنه نحن عم نشتغل بشركات عالمية وببلد جدا يعني في اختلاط لثقافات كثيرة، اللغة الإنجليزية هي الأساسية، فجدا من السهل إنه الواحد يتخلى عن اللغة العربية وبالذات الفصحى ويمكن تقل مهاراته فيها. فيعني خبرينا هيك إنه كيف قدرتي إنك أنت تحافظي على هذا الشيء؟ أنا بعرف بعدين أنت عملتي ماجستير بهذا الموضوع، بس كيف قدرتي أنت تحافظي ويضل عندك هذا الشغف ما تنجري بسوق العمل وبهدول الأشياء؟
اللي حكيتيه كتير مهم، لأنه فعليا جد إذا بتطلعي هلأ أنا درست بمدرسة خاصة، تعليمها كان عربي، منهج عربي بالإمارات، وبعدها نقلت على الجامعة الأمريكية تبع الشارقة وكانت كلها إنجليزي مثل ما حكيتي. فكان في صدمة لغوية بأول إذا بيحكي فصل ونص يعني،
أنا نفس الشيء عشت نفس التجربة.
كنت أدخل على كلاسز خاصة مثلا اللي هي بمجال مش لغوي، يعني عم نحكي إيكونومكس مثلا أو عم نحكي بزنس كلاسز بشكل خاص، ما أفهم شو عم يصير، يعني كلها ياتا ترمينولوجيز مفردات أنا ما بعرفها، ما يعني ما بعرفها باللغة الإنجليزية. فكتير كان صعب أول سمستر، ولكن بعدين خلص الموضوع مشي وما عاد حسيت إنه اللغة عائق أبداً، وبسبب اللغة العربية الفصحى واللهجة بشكل عام هي قوتني كتير إني أتعلم اللغة الإنجليزية بشكل أسرع وأسهل، لأنه أنت بتطلعي حتى من ناحية علمية إذا عم نحكي على الأعصاب المخ كيف تشتغل، لما تتعلمي لغات أكتر بيصير كتير أسهل إنك تتعلمي لغة تانية وتالتة ورابعة بدل ما تدخلي بلغة واحدة. والهوية بشكل نفسي كمان لما أنت تربطيها باللغة بيصير عندك مثل تحدي إنه أوكي أنا هلأ دخلت جامعة أمريكية وكلياتهم جايين من مدارس أجنبية أو ممكن هنن أصلاً مش عرب، ليش ما أكون أني أنا بنفس المستوى لحتى أقدر وصل رسالتي؟ لأنه هذا ما المفروض يمنعك كعائق بالمجال الدراسي أو بالمجال العمل. يعني هلأ مثلاً لما حتى لما دخلت على المجال العملي الشركات مثل ما حكيتي بيطلبوا لغة عربية مثلاً أو لغة ثانية خاصة صحيح. بمجالات إلى علاقة بالكوميونيكيشنز بالاتصال أو بالتسويق أو حتى بالمجالات الأخرى اللي هلأ بالذكاء الاصطناعي. يعني أنت بدك يكون الشخص ملم بأكثر من لغة ليقدر فعلياً يشوف إذا هاي التقنية هاي شغالة للجمهور المستهدف إيه ولا لا، هل هي فعلياً صحيحة من ناحية ثقافية، هذا كله بيلعب دور من ناحية لغة. فهي صفت بالنسبة لإلك إذا بدي أحكي سلاح قوي للشخص اللي هو داخل لمجال العمل، بطلت إنه it's not cool.
صحيح.
لأنه ممكن نحن تربينا بجيل ما بعرف إذا أنت كمان بتوافقيني بنفس الموضوع، اللغة العربية إجت لفترة إنه it's not a cool language.
تماما.
يمكن هذا السبب يرجع لأكثر من أمر أكيد. الأمر الأول اللي هو أكيد المجال التدريس، يعني لما كنا نحن بالمدارس كتير ركزونا على مجال النحو، مجال الإعراب، بعدنا كتير عن مجال البلاغة أو حتى البساطة اللغة أو التناسق اللغة وكيف
يعني
تتناغم.
يعني تم تصوير على أنه هي شيء جداً معقد وصعب
100%. وما كان في، ما كنا عم ندرس مثلاً المفردات المتداولة ما بين اللهجة وما بين الفصحى، إنه هذا الشيء كمان أنت خاصة إذا طفل أو كحدا بمجال الابتدائي أو الإعدادي بتحب تشوفي التناسق ما بين شو عم تحكي بالبيت أو مع رفقاتك وشو عم تدرسي بالمدرسة.
صحيح.
فنحن لأنه صار في هذا التصادم كتير من الناس وحتى زملائي كانوا بالمجال الدراسي بعدوا شوي عن اللغة لأنه صفت كيان فضائي، عرفتي alien، يعني أنا ما رح استخدمه هذا الفصحى غير لو حضرت أخبار أو لو دخلت مجال صحافة بصحيفة عربية تحديداً أو بموقع عربي تحديداً. فهذا كمان بعد كتير الناس عن حب اللغة العربية لأنه صفها بالنسبة لألون عربي يعني أعرب الجملة الفلانية.
تماماً. بالضبط. بالضبط. وفعلاً يعني مثل ما ذكرتي كان يمكن أنا واحدة من الناس طريقة تعلمي للغة العربية الفصحى كانت جداً مشابهة لطريقة تعلم كلي هي سبيستون، لأنه هي طريقة محببة للأطفال نحن منضل عم نسمعها، فبيصير في شيء يمكن السليقة اللي هي اللغة العربية السليمة لا إراديا. أما يعني أنا بتذكر لما كنت أقعد بالمدرسة وإسمع المدرسة عم تقلي أعربي كذا وأعربي كذا كنت حسها غير منطقية بالنسبة لي وجدا ما عم بعرف كيف طبقها بحياتنا العملية. فلا بقدر جدا أفهمك ولأني مريت بنفس التجربة تماما يعني حتى بالجامعة. بس بعدين مروة أنت كمان درستي وتخصصتي أكثر بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، عملتي يعني ماجستير بهذا المجال تحديدا. يعني بفهم أنا طبعا حبك للغة العربية، ممكن حدا شغوف بهذا الشيء يكمل ماجستير لغة عربية، بس إنه تعليمه لغير الناطقين به هل هو في يعني اهتمام من غير العرب جدا كبير لحتى يتعلموا؟ ويعني شو اللي خلاك تختاري هذا المجال؟
كنت ما بين الخيارين بصراحة، ما بين الأدب العربي وما بين تعليم اللغة العربية. بعدين لاحظت لأني عم بشتغل بمجال التقني تعليم اللغة العربية رح يكون كتير أقرب لمجالي، لأني ممكن أعمل تطبيق للمهارات اللي بدي أتعلمها، بينما الأدب العربي أكيد رائع جدا بس رح يكون بدي أدخل بمجال أكاديمي بحت، يعني سواء كان تحليل اللغة أو بدي أدخل بمجال التاريخ اللغة إلى آخره. فالتعليم كان بالنسبة لي رح يعطيني أكثر من مهارة وأفهم أكثر هذا العالم، سواء من ناحية نفسية لأنه أنت بالتعليم كمان عم تدخلي psychological habits، كيف منهجية الطلاب لما يتعلموا لغة عربية، كيف بيفكروا لما يتعلموا سواء كانوا غير ناطقين باللغة أو حتى ممكن نقول ناطقين بلهجات عربية بيسموهم heritage learners، اللي هم مثلاً مثلي ومثلك بس عايشين بدول غربية أو عايشين بدول عربية ولكن بمدارس أجنبية، فتعرضهم للغة العربية جداً قليل. فهدول نحن بنسميهم تحت نطاق heritage learners، بيروحوا بيكون عندهم اهتمام للغة العربية لأنه بيجري بفترة من فترات حياتهم بيصيروا عم يدوروا على الهوية. يعني أنا شو أصولي، أنا شو هويتي، فبتلاقيهم دخلوا بكورسات لغة عربية بمختلف الجامعات الغربية، فهذا العدد كمان كل ما له عم يزيد سنة عن سنة. فاللي خلاني إني اهتم هي فعلياً مثل ما حكيتي نسبة الطلاب اللي مهتمين من غير العرب إنه يفهموا لغتنا، وأيضاً العرب اللي حابين يرجعوا لأصولهم لهويتهم، كيف ممكن نحن نوصلهم الرسالة. وإذا فكرتي فيها كمان أكثر، يعني هلأ نحن بمجالنا المهني حتى الناس اللي هن بيتحدثوا اللغة العربية كانوا بأيام المدرسة، مع مجال المهني ومع كمان الناس اللي حواليهم أو الكوميونيتيز المجتمعات اللي حواليهم بطلوا يحكوا بالعربي.
صحيح.
كمان لأجل عناصر كتير نفسية بتلعب دور. صحيح. بنرجع للكول لانجويج versus مش كول لانجويج، فهذا خلاهم يبعدوا إنه يحكوا باللغة العربية ويأسسوا الجيل الثاني الجيل الأجدد إنه يحكي بس إنجليزي أو فرنسي أو أو أو. فكنت حابة أفهم الناحية النفسية بهذا المجال، لأنه كتير درسنا هاي النمط التدريسي إنه كيف بيكون، كيف بدك تكسبي اهتمام الطالب اللي هو يمكن ما يكون حابب، يعني ممكن نفرض عليه هذا الكورس لأنه في كريدت أورز، في ساعات معينة لازم يخلصها بالجامعة. كيف فيك تكسبي اهتمامه، ترجعي لهويته، أو لو كان غير عربي كيف فيك تقربي ثقافتنا العربية وتكسري الحواجز النمطية للعرب بشكل عام. ففي إلى كتير بعد أكبر من ناحية لغوية.
صحيح.
وبنفس الوقت تعلمت كتير بهذا المجال ناحية اللينغويستكس، يعني اللغوية بحتة، يعني لأفهم أنا أكتر شو هي عناصر اللغة، شو اللي بيميز لغتنا، شو اللي بيميز اللهجات، لأنه كل لهجة إلى طريقة تدريس. يعني أنا كنت قبل ما أدخل هذا المجال ما كنت أعرف أنه اللهجة المصرية تدرس مثلاً، أو اللهجة البلاد الشام تدرس، أو المغربية إلى آخره. طلع لا، في عنا مناهج، في نحو خاص بكل لغة، في بلاغة، يعني طريقة الكلام تختلف من لهجة إلى أخرى. فإذا بدي روح أعلمها لشخص ما رح أعلمها بطريقة عشوائية، في أساليب فيكي طبعاً أنه تكون interactive، في نوع من التفاعل، وبنفس الوقت أنت عم تدرسي هذا الشخص بعض القواعد بطريقة برجع بقول تفاعلية، يعني مش أعرب، بدل ما أقول له أعرب لي هاي الكلمة الفلانية رح أعطيه أمثلة كيف يستخدم الكلمات معينة ليقدر مثلاً يروح يسأل عن سعر شغلة معينة مثلاً، أو بده يروح يطلب أكل من مطعم، أو بده يعمل محادثة بسيطة كيف فيه يحكيها بطريقة locally relevant، كتير محلية باللهجة اللي هو بده إياها، أو بالفصحى على حسب يعني احتياجات الطالب اللي بده يدرس. وبنفس الوقت مثل ما قلت لك أني جره شوي أكتر لحب هاي اللغة.
كثير جميل. ومروة أنت ذكرتي موضوع أنه هو بسبب يعني طبيعة الحياة، بسبب أنه اللغة الإنجليزية يمكن هي لغة عالمية اللي بيتقنها ممكن يشتغل بأي مكان على وجه الكرة الأرضية، سواء بعالمنا العربي أو برا. فأحياناً الواحد بينجر وراء هذا الموضوع، بالذات إذا كان في مجال عمله ما كتير متطلب منه هاي اللغة، لدرجة أنه ممكن ينساها أو ممكن ما يتعلمها أصلاً. ومثل ما قلتي ونحن صغار هلأ بحس شوي الموضوع خف، ولكن على زماننا ونحن صغار it's not cool at all انه يعني بهيك بيقولوا انه نحن نربي اولادنا يتعلم عربي، والاهل بيحاولوا يحكوا مع اولادهم بالانجلش رغم انه ممكن الاهل نفسهم ما بيعرفوا انجلش. يعني يمكن هلا شوي الموضوع خف، بس كيف فينا نحن نعزز هذا الموضوع، او كيف فينا نقنع الاهالي، لانه هو انا يعني هي اللغه العربيه من اصعب اللغات لحتى يتم تعلمها على عمر كبير، فانه نحن نلاحق انه هن صغار اسهل بكثير من بعدين. فكيف فينا نقنع الاهالي انه، او مثلا الاشخاص اللي عم بيأسسوا انه لا هي جدا مهمه وانه هي لها مكانتها، خصوصي مثل شخص انت وصلتي عم تشتغلي بشركه من اكبر شركات حول العالم، ووصلتي لمرحله كتير منيحه، وانت عاشقه لهي اللغه متقنه لها، يعني فهي ما انا عائق ابدا.
هلا فيك تطلعي فيها باكثر من ممكن من مجال. اول مجال هو الناحيه العلميه مثل ما قلت لك، لانه بحس هي اسهل طريقه للاقناع. اليوم لما تقولي للام او للاب عم يربوا اطفالهم انه انت هذا الطفل بسن معين، خاصة السن الصغير، احنا عم نحكي الكريتيكال ايج اللي هو قبل الست سنين، هون الطفل فعليا عن جد المخ يعني ممكن يستوعب اكثر من لغه بنفس الوقت. يعني حتى لو انت عرضتي هذا الطفل لثلاث لغات، يعني عم نحكي مثلا لغه بالبيت، لغه مع رفقاته، لغه بالمدرسه، رح يقدر يستوعبهم هن الثلاثه مع بعض. فبالعكس من ناحيه علميه الموضوع كتير مفيد للطفل اصلا، يعني هو رح يقوي طريقه مش بس تعليمه للغه، بل ايضا تعلمه لاي مهارات ثانيه، لانه انت عم تنشطي له الكونكشن او اللي هو التواصل ما بين النقاط العصبيه اللي موجوده بالمخ. اذا اخذتيها من مجال مهني كمان مثل ما ذكرتي هلا، يعني نحن المتحدثين العرب اصلا يعني عددهم كبير جدا، ومش بس بمناطق عربية، عم نحكي بمناطق غير عربية. فالشركات سواء محلية أو غير محلية هن بدهم يتواصلوا مع الجمهور المستهدف اللي هن متحدثي اللغة العربية بأي مجال، يعني عفوا حتى لو كان مجال هندسي، مجال تقني، مجال علمي، انت بدك لغة لتوصلي الرسالة لتفهمي الجمهور، لأنه أنا إذا ما بعرف اللغة ما رح أفهم الجمهور شو بده، أو مستخدميني أو الكاستمرز أو إلى آخره. فأنا لازم أفهم اللغة لحتى أفهم شو محتاجين، أفهم حتى الطريقة الثقافية، يعني أنا كيف أقدر أتواصل معهم، لأنه إذا بدي أتواصل مع حدا مثل ما حكينا مثلا بسوريا مختلف عن طريقة تواصلي مع حدا بفلسطين، حتى المدن اللي جوا هاي الدول،
صحيح،
لأنه في اختلافات ثقافية ما حتعرفيها إلا إذا أنت بتتقني اللغة العربية، وتحديدا كمان عم ندخل باللهجات وبالجلوسريز اللي موجودة. فبعتقد هدول أول نقطتين كتير مهمين إنه الواحد ممكن يقنع فيهم. والناحية الثالثة اللي هي بالنسبة لي الأهم هي فكرة الـ 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 الأصول أو الارتباط بالهوية، لأنه أنت حتى من ناحية نفسية إذا تربى الطفل هو عربي ولكن عم يحكي لغة أجنبية فقط، هذا بالنسبة لما يكبر حيصير في عنده ضياع شوي بالهوية، إنه مين أنا؟ هل أنا طيب ماشي أنا سوري بس عم بحكي بس فرنسي، رح يصير في ضياع نفسي الواحد بيغنى عنه بصراحة. لأنه أنت لما تقوي البيز أو الأساس تبع الطفل من ناحية هوية أو من ناحية حتى أصول، خلص الطفل صار عنده فاهم هو مين، فلما يطلع ويكبر التحدي بالنسبة له كتير أحلى، لأنه صار في عنده كومبينيشن أنه أنا عندي شوية ثقافة عربية بس عندي كمان ثقافات من لغات أخرى، لأني تعلمت اللغة مش بس اللغة ثقافة، فصار في عنده خلص مزيج، فبيطلع أقوى، يعني بحس عنده ثقة بنفسه كتير أكتر من الناس اللي هن في عندهم فصل ما بين الاثنين.
طيب ومروة، أحلى نحن عم نصور برمضان، يمكن الحلقة تنعرض بعد رمضان، ولكن أنت في شغلة جديدة بدأتيها برمضان اللي هو عم تعملي فيديوهات قصيرة يومية عم تشرحي فيها بعض المصطلحات العربية واللي يمكن نحن يعني كأشخاص عاديين ما عنا إدراك لهذا المعنى العميق لإله، فخبريني شو اللي هيك شو خطر لك لحتى تعملي هيك برنامج أو هيك يعني محتوى؟
الصراحة هي بلشت أول شيء لما كنت عم بعمل الماجستير، كانت الثيسس تبعي أو الرسالة كانت عن طريقة قراءتنا للغة العربية. إحنا إذا بدي أحكي هيريتج بلس أنا سميتهم بالرسالة، اللي هن الناس هو مسمى موجود يعني بعالم اللغويات، اللي هم أشخاص عرب درسوا مثل ما حكيت لك بمدارس أجنبية ممكن، وتعرضوا للغة العربية بطريقة أقل من غيرهم. فلما طلعت على هاي النماذج من اللي حوالي لما كنت بالقاهرة لما عملت الماجستير، كانت الناس تقرأ بطريقة غريبة شوي، وهي مش بس باللغة العربية، تحديداً بكل اللغات. لما تعطيهم مقالة معينة بيقرأوا الهيدلاين اللي هو العنوان المقال، بعدين بيقرأوا أول سطرين فقط، بينزلوا للآخر لليسار ليشوفوا آخر كلمة قبل النقطة. يعني هنا بالنهاية خلص إنه they skipped، يدوبك قروا شوي وأنا فاهم شو عم يصير بالمقال. هذا بيأثر كتير على فهمنا للمحتوى، لأنه ممكن أنت كتير يضيع منك أمور خاصة بمجال إعلامي، لأنه الناس كتير بتركض على الهيدلاين اللي ممكن يكون مختلف عن المحتوى المقال، فبيعمل نوع من misunderstanding، سوء الفهم للمحتوى بشكل كلي. هذا خلاني أفكر إنه طيب معناها أنا إذا بدي شوف موضوع التركيز عند القراءة ممكن أني أبدأ بمجال الفيديو، مجال فيديوهات قصيرة أني ركز فيها على مصطلحات معينة ممكن أنه تزيد الفضول عند الأشخاص. وإجت من كمان تجربة شخصية، لأنه لما أنا أجي مثلا حتى أقرأ قرآن وقت الصلاة كتير بقرأ آيات وما بكون عم بفهم معناها، وبتكسل بصراحة أني روح أفتح تفسير، لأنه التفسير رح يعطيني كمان بحر، فرح يمكن ضيع أكتر إذا قرأت تفسير كبير خاصة من ناحية لغوية. فقلت أني رح أخذ كلمات معينة فيها نوع من الإعجاز اللغوي والبلاغة، طبعاً أكيد أنا مالي أخصائية أدب أو حتى لغويات، ولكن حاولت أني هيك تكون من تجربة شخصية أخذ هاي الكلمات ابحث عنها بطريقة لغوية وبسطها أكتر ما بقدر بـ30 لـ40 ثانية فقط على السوشيال ميديا. فلساتها بالبدايات، كتير بدايات
بس كتير حلو. يعني أنا واحدة من الناس يعني في كذا فيديو ما بيكون خطر لي بذكر اللي هو الصم والصيام مثلاً. أنت ذكرتين، أنا واحدة من الناس مع أني أنا بشتغل أحياناً باللغة العربية وطول عمري درست لغة عربية، بس ولا مرة خطر لي أن ممكن يكون في فرق بيناتهم يعني نوعاً ما عميق أعمق من ما لما نسمعهم. فلا هن كتير حلوين وكتير أنا واحدة من الجمهور اللي عم ينبسط فيها.
تسلم.
هلأ بدي أسألك كمان، رح ننتقل لموضوع تاني ذكرناه بأول الحلقة إنه أنت تشتغلي بمجال الذكاء الاصطناعي، وأنت كمان من ضمن يمكن الفريق بجوجل اللي عم بيطوروه باللغة العربية، ودائما بشوفك وبتكتبي بكل مكان وعندك هذا الشغف بالذكاء الاصطناعي التوليدي كمان. فرح نحكي عن إحنا عن هاي التفاصيل، بس هيك اليوم عملت تجربة كنت عم خبرك عنها كمان، إنه كونه نحنا رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي فطلبت من كذا أداة، إنه هن قلت لهم إنه أنا اليوم عندي لقاء مع حدا خبير بمجال الـ AI والذكاء الاصطناعي، فأنت ك يعني أداة شو بتحب أعرف عنك؟ فجمعت أسئلة من هون ومن هون، وأسئلة فعليا يمكن أنا ما كانت خطرت لي يعني، لأنه هي جدا عميقة وهيك جتنا من يعني perspective أو إذا فينا نقول أو من وجهة نظر هاي الأدوات. بس بداية فيك هيك تعرفي لنا من وجهة نظرك أنت شو هو الذكاء الاصطناعي، لأنه في ناس بتشوفه بتفك يعني لما بيجوا بيتعاملوا معه عنه أداة بحث، أو في ناس بتفكره هو أداة خارقة للطبيعة قادرة تعمل كل شيء بالحياة، فكيف فينا نعرفه؟
تعريف بصراحة يكون شوي معقد، ولكن إذا بدي أحكي، نحن دائما هلأ الناس عم تحكي ذكاء اصطناعي بتحكي ذكاء اصطناعي توليدي، بس أنا ما بيقولوا توليدي، خلص صفة AI. ليش هلأ انتشر؟ لأنه كل الناس عم تستخدم هلأ الأدوات مثل ما حكيت، هي بطلت أبحاث، لأنه هي بدأت بأبحاث ذكاء اصطناعي. شو يعني ذكاء اصطناعي؟ يعني أنت اليوم عم تعلمي الآلة منهجية معينة، سواء كانت بالبحث، سواء كانت بتوليد صور، سواء كانت بتحويل نص لصوت إلى آخره. في عندك APIs مختلفة، في نماذج مختلفة للذكاء الاصطناعي. تعلمي الآلة هي المنهجية بحيث أنه هي تفهم هذا النوع من الباترن أو اللي هو المنهج، وتقدر تولد لك أو أنه تولد لك هذا نوع معين من الذكاء الاصطناعي، أو أنه تسرع لك عملية هذا التحويل. فهذا بشكل عام الـ AI. ولكن اللي انتشر مؤخرا هو الجنراتيف اي اي، او اللي انت ذكرتيه ذكاء اصطناعي توليدي، وهي احد النماذج اللي موجوده تحت الذكاء الاصطناعي اللي بتولد نتائج جديده ما كانت اصلا موجوده قبل. يعني انا اليوم مثلا لو دخلت على اي اداه للذكاء الاصطناعي مثل جيميناي مثلا اللي تابعه على جوجل، وذكرت لها سؤال معين، اللي رح تعمله الأداة إنه رح تدخل على فهرسة كل المعلومات والبيانات الموجودة المتعلقة بهذا السؤال. يعني رح تحلل السؤال لغوياً، ورح تشوف الباترن المنهجية الجملة كيف كانت. يعني أنت ذكرتي كلمة مثلاً كيف كان شكل كذا، فهي رح تشوف كيف كان شكل، هي معناها هي الفهرسة كلها لهي البيانات لأنه جاءت بنفس النمط اللغوي. رح تعمل هي التركيبة وتولد لك نتيجة ما كانت موجودة على الإنترنت قبل هيك. فهي مش أداة بحث، يعني لأنه نحن بالنهاية عم يطلع لي نتائج أصلاً ما لها موجودة بالعالم الواقعي.
صحيح،
فينا مزيج من الاثنين، يعني هتلاقي نتيجة فيها شوية أشياء واقعية وفي أشياء جديدة كلياً. فهون الناس صار في عندها شوية أنه أنا هل اعتمد كلياً على هي الأدوات، ولا أني أعمل مزيج ما بين الاثنين. والفكرة كلها تبع الجن اي اي او الجنراتيف اي اي، انت لازم تعتمدي على الاثنين، لانه الذكاء الاصطناعي التوليدي رح يعطيكي تفكير جديد او دايركشن او وجهة نظر مثل ما حكيتي جديدة يمكن ما كانت موجودة قبل هيك. وانت بالنسبة لك لازم اول شيء تعرفي كيف تعملي البرومبتينج، كيف الطلب رح يكون على هي الاداة، لانه هون بيلعب كتير دور كبير بالنتيجة والاوتبوت. وبنفس الوقت شو بدك تاخدي من هي الاداة وشو بدك تحطي على جنب. والأمر الثالث واللي هو الأهم، أنك أنت لازم تعملي نوع من الأسسمنت. يعني أنا اليوم لازم أعمل نوع من أني أنا أخذت هاي الأوتبوت، أخذت هاي النتيجة، هل هي صحيحة ولا لا؟ بدي أعمل نوع من التدقيق قبل ما أني أنا أنشره. فهذا كله بياخد يعني مجهود من الشخص، هو مو بس اعتماد كلي على هاي الأدوات. إذا جاوبت على سؤالك
تماماً. لا تماماً، لأنه فعلاً أنا أحياناً بيجي يعني بالفترة الأخيرة صار عندي شغف كتير كبير بهذا الموضوع من كتر ما الناس عم تحكي عنه بكافة المجالات، وأنا وحدي من الناس اللي حتى بشغلي كتير بستفيد منه جداً يعني. بس بلاحظ هذا المفهوم المغلوط يعني عند بعض الأشخاص، أو يمكن هو لسه ما، لأنه شيء جديد لسه الناس ما تعلمت كمان تستخدمه. بس كنت بدي أسألك عن كونه نحن عم نحكي عن المعلومات المغلوطة، شو أكبر المعلومة مغلوطة عن الذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال بالذات جميع الأدوات الذكاء الاصطناعي كانت حطت لي إياه لما طلبت منه السؤال، فشو هي أكبر معلومة مغلوطة اليوم عند الناس عنه؟
إذا بحكي أكبر معلومة مغلوطة رح أقول على موضوع دقة المعلومات مجدداً، لأنه الناس هلأ خاصة مثلاً أنا بشوفها بطلاب بيعتمدوا على أدوات الذكاء الاصطناعي كلياً لحل واجبات معينة مثلاً، أو لأبحاث معينة حتى بمجال الماجستير وغيرها. وهذا موضوع يعني مغلوط، لأنه بالنهاية الذكاء الاصطناعي التوليدي هو ما وجد ليكون يعطيكي معلومات دقيقة. هو مش هذا مش هي وظيفته. وظيفته أنه يعطيكي طريقة تفكير جديدة مثل ما حكيت، inspiration، إلهام معين لمجال أو موضوع معين أنت حابة تفكري فيه أو أنك تكتبي عنه. وكمان بيعطيكي مصادر، ولكن هاي المصادر مش شرط تكون 100% صحيحة، لأنه هو عم ياخد وعم يعطيكي شيء جديد. فرح يكون في مزيج ما بين الاثنين، وهي بحس بالنسبة لي هي أهم نقطة. لأنه كتير في ناس طلعت آخر فترة تقلك أنه في هلوسة ببعض الأدوات مثلا، خاصة لمواضيع معين، وهذا أمر جدا طبيعي، لأنه ما رح أقول عنها هلوسة، هي أكثر من أنها عم تطلع نتائج قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لأنه هذه هي وظيفتها، هي توليد شيء ما كان موجود قبل هيك.
بتعرفي اليوم كمان لما سألت يعني أدوات الذكاء الاصطناعي كذا وحدة، طلبت منهم يعطوني معلومات، قلت لهم شو الشيء اللي لازم أعرفه عنك كأداة. فكمان أكثر من يعني أكثر من نموذج ذكروا لي إنه نحن we are unbiased أو نحن غير متحيزين، لأنه معلوماتنا هي مبنية فقط على داتا أو معلومات تم إدخالها لنا. فأنت يعني من ضمن الأشخاص اللي بيشتغلوا بهذا المجال، فيك تخبرينا هل هو فعلا غير متحيز؟ حيز، لأنه أنا كمان شفت خبراء ذكروا فكرة أنه هو نعم هو كأداة هي ما عندها روح، ما عندها يمكن تفكير ذاتي لحتى تكون متحيزة لشيء، بس هي المعلومات اللي عم يتم إدخالها إلها هي عم يتم إدخالها عن طريق بشر. فهذا الشخص اللي عم يقوم بإدخال هاي المعلومات هو متحيز بشكل أو بآخر، يعني كطبيعة بشرية. فهل هو متحيز ولا هو غير متحيز؟
أكيد متحيز، يعني هي بحكيها من ناحية حتى مثل ما أنت ذكرتي بالضبط، يعني هي أداة بالنهاية، أنت شو بتعطيها هي رح تعطيكي. فنحن إذا بنطلع على الإنترنت بشكل عام، في تحيز كبير جدا بكل شيء بكل المجالات، لأنه بالنهاية المعلومات اللي موجودة على الإنترنت مثل ما قلتي هي جاي من بشر، فالناس عندهم توجهات معينة بكل المواضيع، وهي رح تظهر بالنتائج مبدئيا بالأدوات. ولكن دائما بمختلف الأدوات في دائما نحن بنسميها حدود ترسم عند هاي الأدوات، لتوصل لمرحلة أنه في عندك حواجز، أنه هون لما نشوف الموضوع كتير متحيز الأداة المفروض ما تعطيكي رأيها أو تقلك هذا اللي هو موجود حاليا، بس أنا من عندي ما رح أعطيكي رأي لأنه ما فيني أعطيكي بلاك أو وايت، يعني خلص أنت روحي شوفي شو الأقرب للواقع أو للدقة. يعني فهي لسه عم يتم تطويرها أكتر بالأدوات بحكم مثل ما حكيتي البيانات الحالية أو المتوفرة، مع الأسف أو هي الطبيعة البشرية أنه فيها نوع من التحيز.
صحيح. وهلأ لحتى نحكي أكثر عن تخصصك أنت بالذات بهذا المجال اللي هو بنرجع للغة العربية، اللي هو تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، هو للأسف لليوم هو ما نو بنفس القدرات العالية للذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية، طبعا لعدة أسباب، لأنه هو أصلا لم يتم تطويره من البدايات، يمكن يعني نشأ باللغة الإنجليزية، أو يمكن صححي لي معلوماتي، وكمان لأنه المصادر اللي موجودة على الإنترنت العربية لا يعني تعد لا شيء مقارنة باللغة الإنجليزية. فنحن اليوم متى ممكن نحن يعني يوصل الذكاء الاصطناعي لمرحلة باللغة العربية تعتبر جيدة نوعا ما، وليش لهلأ هو يعني هل هو فقط بسبب عدم وجود مصادر، ولا ما في ناس مهتمة كفاية أنه تطوره؟
أكيد في ناس مهتمة،
يعني قصدي عدد كافي من الناس، يعني لحتى يعني العالم كله يمكن عم يشتغل على على تطويره باللغة الإنجليزية، فهل نحن محتاجين أشخاص أكثر بهذا المجال؟
100% أكيد. إذا بنحكي على العدد، أكيد عدد الناس المهتمة باللغة الإنجليزية أكيد أكثر، ولكن في تزايد كتير كبير لاحظناه بآخر فترة من الناس اللي مهتمة، سواء كانت شركات سواء كانت حتى حكومات أو خبراء، إنه يطوروا هاي النماذج بطريقة أفضل باللغة العربية، وهذا الشيء كتير واضح، عم نشوف مبادرات كتير كبيرة. بس برجع لسؤالك، لما بدأ الذكاء الصناعي التوليدي فعلا كان إذا بدي أقول في تحدي كبير، لأنه كان لا معتمد على البيانات أو على الفوليوم أو الوفرة البيانات، وبالعربي كان محدد جدا مثل ما ذكرتي، ولكن مع الوقت طورت النماذج، وهلأ كتير عم نشتغل على فكرة المولتيلينجوال أسبكت، اللي هو هل فعليا النموذج عم يقدر يدخل أكثر من لغة مع بعض بنفس الوقت، أي ولا لا، هل عم يقدر يترجم. هلأ الجواب أو الحل الحالي للنماذج أنه إيه، يعني أنت مالك مضطرة يكون عندك وفرة بيانات كبيرة لحتى تطوري نموذج بطريقة صحيحة بلغة معينة. مع وجود هاي الميزة بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، عم نقدر نحل هاي المشكلة، أنه صفت عندي حتى لو نسبة اللغة العربية مثلا كانت 20% مقارنة بلغات أخرى، رح أقدر أوصل لمرحلة أقول أني أنا النموذج عندي جدا جيد باللغة العربية، بس لأنه الميزة الترجمة الفورية اللي عم تصير من ناحية ثقافية، يعني مش ترجمة حرفية، لأنه هذا كمان كتير مهم. خلص قدرت تحل هذا الحاجز اللي متعلق بوفرة البيانات.
وفي سؤال هيك يعني كان تم اقتراحه من أحد النماذج اللي هو حسيته رومانسي شوي بعيدا عن التقنية، اللي هو أنه لو كان مطوري الذكاء الاصطناعي بالأصل هن عرب فكيف كان رح يختلف؟
حلو كتير السؤال،
يعني كيف كان رح يختلف الذكاء الاصطناعي؟ يعني
ممكن أنا شوي متحيزة للغة العربية، بس لأنه لغتنا فعلا فيها روح وفيها مشاعر، يعني لغتنا جدا رومانسية، يعني أنت حتى لو معصبة رح تقولي كلمات معينة رح تبين كتير فيها هيك بلاغة وفيها روح. فبحس إنه لو تطورت فعلًا باللغة العربية من الأساس رح يكون فيها مشاعر أكتر، ورح يصير في علاقة أكبر ما بين المستخدم وما بين الأداة. وهذا الشيء هلأ عم شوفه أكتر مع تطور النماذج، يعني بتلاقي حتى لما يرد عليكي بالعربي بيعطيكي هيك قصيدة، يعني مقارنة بالإنجليزي اللي هو إنه خلص يعني straight to the point 1 2 3 بدون ما أعطيك أي نوع من من المشاعر أو شيء قريب منك أو من شخصيتك. فبحس إيه كوني متحيزة بحس بالعربي كان رح يكون أكيد أحلى.
أكيد، وأنا كمان هيك بتخيله، يعني مثل ما قلتي أحيانا لما بتجربي تشتغلي باللغة العربية عليه عن جد كتير بتفرق. ويمكن لأنه بالنهاية هي اللغة، يعني هي هذا الشيء مو لأنه نحن متحيزين، ولكن هو حتى صح. يعني بيقولوا أنه علميا يعني هي لغة شوي يعني موسيقية أو لغة رومانسية أكتر بكتير من بعض اللغات الثانية. بس وبحديثنا شوي هيك عن الإبداع والرومانسية وهالقصص هاي، في كتير ناس خايفة من ناحية أنه الذكاء الاصطناعي رح ممكن يقضي على الإبداع، لأنه عم نشوف اليوم مثلا صور عم يتم توليدها، صور يعني شبه مثالية أحيانا لبعض الأشخاص، في نوع من الفن عم يتم استخدام في الذكاء الاصطناعي، حتى صار قادر أنه يعمل موسيقى. فهل هو ممكن يعني بيوم من الأيام يستبدل الإبداع البشري برأيك أنت؟
أنا لسه مع مدرسة أنه ما في بديل للبشر، لأنه نحن اللي أنشأنا هاي الأداة، فبالنهاية أكيد الأداة رح تعتمد علينا وما رح تقدر تشتغل لحالها. وهذا الشيء عم لاحظه هلأ فعلياً حتى بمجال تطوير الأداة، الناحية الثقافية لساتها ما وصلت للمرحلة الصح، يعني بتلاقي كتير أوقات أجوبة معينة ما بتتلامس مع ثقافتنا. ومش عم نحكي بس ثقافة عربية، عم تدخلي أصلاً بثقافة مدن معينة، ثقافة طوائف معينة إلى آخره، ما بتلاقي إنه هي لسه معمولة بالشكل الصحيح، لأنه بالنهاية نحن اللي لازم نقدر نطور هذا النوع من الأدوات. ومع تطور الذكاء الاصطناعي مثل ما حكيتي رح يطلع وظائف كتير، يعني توليد الصور أوكي نحن ولدنا اليوم صورة ممكن تكون مثالية، ولكن في كتير أشياء ثانية لازم تنعمل. يعني أنت أول شيء على شو البرومبت اللي حطتي، شو نوع الطلب اللي حطتي لأظهر هذا الصورة، كيف بدك تستخدمي الصورة بالطريقة الصحيحة لتقدر توصل للناس، لأنه مهما كانت الصورة مثالية رح يكون فيها ممكن تكون شوي بعيدة عن الدي تو دي، أو إذا بنحكي الشيء اللي هو اليومي اللي نحن متعودين عليه. فكيف بتقدري توظفي هاي الصورة بالطريقة الصحيحة لتوصلي للناس بطريقة صح؟ رح يكون كتير في وظائف إلى علاقة بالإشراف، يعني عم يشرفوا على كل العمل سواء كان توليد فيديوهات توليد صور، لأنه كتير في أشياء عم تتم أو المفروض أنك تعمليها لتوصلي للنتيجة المثالية. فهذا كله وظائف جديدة عم تطلع، وردي بلشت تطلع ورح يطلع أكتر كمان بالمستقبل. فلا يعني أنا من مدرسة لن تستبدل البشر.
بتعرفي مرة كنت عم شوف فيديو لأحد خبراء الذكاء الاصطناعي عم بيقول إنه صح هو ممكن يوصل لمرحلة يعني يمكن يعمل فيها لوحة رائعة جدا أو يعمل مقطوعة موسيقية جدا حلوة ورومانسية وكل الناس تحبها، بس إذا فينا نفكر مثلا مثل بدايات قبل الذكاء الاصطناعي، مثل لما بلشت الثورة الصناعية لنفترض، زمان كان النحات يمكن يقعد بالسنوات لحتى يعمل منحوتة معينة وكانوا يدفعوا له مبالغ طائلة. بعدين صار يمكن مع الصناعة مع تطور الصناعة هلأ ممكن ينتجوا بساعة مئات من نفس المنحوتة، بس بالنهاية الشخص اللي بيحب الفن عم لساته بيروح للنحات ولساته بيدفع له مبالغ هائلة وما عم يشتري هي الشغلة اللي عم تولدها الآلة. فيمكن نفس الشيء انه بتضل البصمة البشرية الى مكانها
100% اكيد.
بس هلا اذا نحن بدنا نحكي، انت حكيتينا يمكن عن الذكاء الاصطناعي ومن المعطيات اللي هو بيعطينا اياها هي مبنيه على معلومات عم يتم ادخالها، بس حتى الصور وحتى الـ 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 يعني الموسيقى حتى هي المجالات الابداعيه، هل هي كمان مبنيه على تجميع لما هو موجود من صور وموسيقى وما الى ذلك؟
هي بتبدا تجميع بعدين بتولد، يعني انت بدك بس تعلمي الاله لتفهم مثلا انه هي الانماط الموسيقيه اللي موجوده على سبيل المثال لحتى يقدر يولد لك شيء جديد مش موجود قبل، يعني تركيبة جديدة أصلاً ما لها موجودة بموسيقى منتشرة بشكل عام، فأنت بدك تعطي لحتى يقدر يولد لك نوع جديد.
يعني هل فينا نقول هو مبدع لأنه عم بيولد شيء جديد، ولا هو فقط عم بيحاكي أنماط وعم بيجمع يعني وعم بيطلع لنا نتيجة هي تجميع لا 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 لا؟
رح أقول أنا الإبداع يمكن هي رح أحكيها من ناحية شخصية، إبداع ومعتمد على الشخص اللي أدخل المعلومة. لأنه أنا اليوم إذا هو ركب وعطاني شيء جديد بس ما له ما له معنى أو ما له علاقة بالطلب اللي أنا أدخلته، ما رح يكون مبدع، لأنه بالنهاية إبداع يعني في له هدف. فأنا كتير بحس إبداع الأدوات الذكاء الاصطناعي تعتمد 100% على المستخدم، يعني أنا كيف بدي أكتب الطلب بالشكل الأدق وبشكل صحيح، لا حتى أعطيه الجايدلاينز، أعطيه تعليمات تركيب وتجميع وإدخال شيء جديد، ما شيء جديد ما كان موجود من قبل.
طيب مروة، هلا اذا هيك بدنا نتخيل يعني مع التطور، لانه يعني هو التطور عم بيكون جدا سريع، يعني نحن خلال سنه عم بنشوف احيانا فرق من السماء للارض، فاذا فينا نوصل لمرحله تطور فيها كفايه وصار يتم الاعتماد عليه بكل مجالات الحياه، كيف فينا هيك نتخيل الحياه مستقبلا يعني مع وجود هذا الشيء الجديد؟
يعني انا اتمنى انه التواصل البشري بس يكون موجود، لأنه خاصة مع هذا التطور السريع كتير في ناس مثل ما قلتي عم تعتمد 100% على هاي الأدوات وغيرها، مش بس يعني أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعم خلص عم يبعدوا كليا عن هذا النوع من التواصل البشري. فيعني ما رح فكر فيها بطريقة سلبية ممكن، لأنه إذا كتير فكرت ممكن روح بمكان شوي سلبي وين الناس عم تبعد عن بعض. فبحس هذا الأهم شيء دائما أنا بفكر فيه، إنه أوكي طورنا ونحن أخذنا المهارات الكافية لحتى نقدر نشرف على هذا الموضوع ونبدع أكتر، مثل ما حكيتي to scale نقدر نتوسع وننتشر أكتر، بس بيضل الشغل الوحيد اللي لازم إحنا نشتغل عليها شوي زيادة التواصل البشري. يعني كيف فينا نضلنا مع بعض حتى مع وجود هذا التطور السريع اللي ممكن ياخدنا خلص، لأنه أنا بصير بعتمد كل شيء على الذكاء الاصطناعي، حتى نوع طريقة التواصل بتصير مع الذكاء الاصطناعي.
طيب مروة، هلا اذا هيك بدي ارجع لك لإلك انت مروة، يعني بعيدا عن هي الافكار التقنيه يمكن او المواضيع التقنيه، يعني مثل ما حكينا اليوم عن انت تجربتك سواء باللغه العربيه، درستي عملتي ماجستير، اشتغلتي، هلا عم تشتغلي بشركه عالميه كتير كبيره، عم تشتغلي بمجالين انت بتحبيهم كتير، ف يعني وانت على قائمه ال 30 اندر 30 لانه عندك انجازات كتير كبيره بعمر صغير، بس شو لسه هيك في حلم انت حابه حقيقية أو تعملي حسيتي لسه يعني ما وصلتي له؟
مثل ما قلتي اللغة العربية والمجال التقني كتير في ترابط بينهم، وحاسة في طلب كبير ولسه ما في كتير حلول، يعني في كتير تناسق ما بين الاثنين. وبحس العنصر الثالث اللي أنا كتير جع بالي أني ركز عليه أكتر هو الأطفال، يعني إذا دخلنا نحن مثل ما بالمثلث الأولويات بالنسبة لي هو تقنية لغة وأطفال، كيف فيني إدمجهم مع بعض لحتى أقدر وصل رسالة اللغة العربية، حببهم باللغة العربية. أوريدي فيها الأدوات رائعة جدا وحلول تعليمية بتعتمد على التقنيات، بتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بس أكيد في مجال للتوسع والانتشار. وبحس مع هذا التطور السريع في مسؤولية أكبر علينا أنه نقدر نوصل للأطفال، خاصة الأجيال الجديدة، كيف فينا نقربهم للعربي أكتر بناحية تفاعلية، يعني عم نشتغل على التكنولوجي كمان، هن ما لهم بعاد عن مدرسة التقنية، بس يضلوا قراب من العربي، نقدر نوصلهم رسالة بالطريقة الصحيحة وبطريقة تعليمية ممتعة.
طيب في هيك سؤال كمان دائما بسأله لكل الضيوف اللي عندي بالبرنامج، لأنه نحن عم نستضيف، برجع بقول يعني عم نستضيف أشخاص بعمر صغير هن ناجحين جدا بمجالاتهم المختلفة، فمع تجربتك هي كيف صرتي تعرفي النجاح؟
سؤال حلو. بالنسبة لي بحس النجاح هو لما يكون في حس إنه في مسؤولية عندي وقدرت إني حققها بطريقة أو بأخرى. يعني المسؤولية دائما بحس بترتبط بالمجتمع، يعني في أوقات إنه أنا شو عم بعمل يعني بهالدنيا، ممكن سؤال كبير شوي، بس دائما بقول إنه نحن وجودنا لهدف، يعني وجودك لتعمري الأرض، سواء كان هذا الأمر بعائلتك أو سواء كان مع أصدقائك أو مع محيطك، إنه شو اللي ممكن تقدميه، إنه أنت حطيتي بمكان قدرتي تتعلمي شيء معين بفضل الله، لأنه يعني في هدف من هاي، في حكمة من هذا الموضوع، ما بصير تخليها لإلك. فدايما عندي هذا الهاجس إنه أوكي أنا تعلمت شيء، كيف بقدر وصله، ولما أحس أني وصلت لواحد بالمية من هذا الشيء هون بحس إنه في نوع من النجاح أو السعادة يعني.
مزبوط مزبوط. وذكرتي موضوع، أنا هذا السؤال كمان هو دائما السؤال الأخير اللي بسأله لضيوفي، اللي هو الأثر اللي أنت حابة تتركيه، يعني البصمة اللي حابة مروة تعملها بهالعالم، شو هي؟
حب اللغة العربية بكل مجالاتها، يعني سواء كان عم نحكي من ناحية هوية، وهذا بحس بالنسبة لي هو أكبر شيء، أنه الناس تحب اللغة لأنه هي جزء من هويتهم، يعني هذا هيك بالنسبة لي أولوية كتير بحطها بكل شيء بفكر فيه. فممكن أقول أنه حب اللغة العربية هو بترجم كل شيء عم بفكر فيه.
أكيد أكيد. ويعني اليوم أنت عن جد ذكرتيني بمثل ما ذكرنا كثير اليوم بالحلقة، نحن أحيانا شغلنا بيبعدنا عن هذا الموضوع.
صحيح.
فهيك لما يرجع حدا يذكرك بهي اللغة وقديشها حلوة وقديشها رومانسية وقديش فيها كمية إبداع كثير كبيرة، يمكن أحيانا الواحد حتى بيخجل من حاله أنه هو ما نو عم بيطور بحاله أو ما نو عم يعتز فيها بلحظات ما. فعن جد شكرا كثير لك مروة لأنك كنتي معنا ولأنك شاركتي معنا هيك جزء صغير من قصتك. شكرا كثير.
شكرا لك، تسلم.